إياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وله الحمد إذ هدانا للإيمان، ثم الصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبة الخير، سلام من الله عليكم وأهلا بكم.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم حيث نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم نهج الحياة، التي سنشرع فيها ببيان وتفسير سورة الحجرات المباركة، فتابعونا مشكورين.
أيها الأكارم، سميت سورة الحجرات بهذا الاسم للإشارة إلى الحجرات في الآية 14 ومنادات النبي صلى الله عليه وآله من ورائها، وهي جمع حجرة. ومن الأسماء التي تطلق على هذه السورة اسم سورة الآداب، وقد تعرضت لمجموعة من الموضوعات الأخلاقية والاجتماعية المهمة. أما الآن إخوتنا الأفاضل، نستمع وإياكم إلى تلاوة مرتلة للآية الأولى من سورة الحجرات المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تريد هذه الآية أيها الكرام أن تربي المؤمنين على أدب الملائكة، كما يصفهم الله بقوله في الآية 27 من سورة الأنبياء، حيث يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، صدق الله العلي العظيم. ولا تحدد هذه الآية الموارد التي لا يجوز التقدم فيها على الله ورسوله، وهذا يعني الإطلاق وعدم جواز التقدم في شيء، سواء في ذلك قضايا الحرب والسلم والاقتصاد والمجتمع والقضايا الفردية التي قد تبدو من الخصوصيات. كما ينهى الله في هذه الآية عن التقدم على الله ورسوله، لأن التقدم يؤدي إلى ظهور الخلل في المجتمع الإسلامي، وبالتالي يؤدي إلى تجاوز الحدود التي وضعها الله والحدود التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
والعمل بهذه الآية يحول دون الوقوع في الكثير من الأخطاء والمشاكل، وذلك لأن التقدم والمسارعة إلى بعض الأعمال قد يكون في كثير من الحالات مستندا إلى الرغبة والعجلة، أو مبينا على الظن والحدس، وبالتالي يقدم الإنسان على بعض ما يندم عليه لاحقا. وفي بعض الأحيان يكون التقدم مزايدة على الله ورسوله، كالانصراف إلى العبادة وترك الدنيا لأهلها، الأمر الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله ولم يدعو إليه، كما تشير الآية المباركة إلى أن العمل بالتقاليد والآداب التي ليس لها أصل في كتاب الله أو سنة رسوله هو تقدم على الله ورسوله.
أما الآن مستمعين الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين الثانية والثالثة من سورة الحجرات المباركة.
يا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة عظيم.
أيها الأكارم، نهت الآية الأولى عن التقدم على رسول الله والمزايدة عليه، والآية الثانية تنهى عن رفع الصوت بين يديه كما يجهر بعض الناس لبعضهم الآخر للحيلولة دون إبطال أعمالهم الصالحة.
أما الغض فهو النقصان من الطرف والصوت، أي خفض الصوت وعدم التحديق وإمعان النظر. ويخبرنا الله تعالى في الآية الثالثة أيها الأكارم عن امتحان قلوب الناس بهذه التكاليف، وذلك أن بعض الناس قد يبالغ في إظهار الأدب والاحترام وهو أبعد ما يكون عنه، فليس المطلوب هو قد الصوت في الظاهر فحسب، بل يجب أن يكون ذلك نابعا من الاحترام القلبي.
أما الآن إخوتنا المستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 4 و5 من سورة الحجرات المباركة.
إن الذين ينادونك من والله غفور رحيم.
أيها الأفاضل، يهتم الإسلام بالأدب الاجتماعي، ومن هنا خصص الله سورة للحديث عن الأدب، وهي هذه السورة التي تعرف بسورة الأدب كما أشرنا إليه في مطلع هذه الحلقة. وعلى الرغم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعد بيننا، فإن الدرس الذي تحتويه درس خالد صالح لكل مكان وزمان. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولا قلة الأدب تكشف عادة عن قلة العقل، وثانيا يستحق الذين يسيئون الأدب مع القادة الإلهيين كالأنبياء التوبيخ والتأنيب.
أما المعلومة الثالثة التي نستقيها من هاتين الآيتين الكريمتين أيها الأفاضل، هي للبيوت والأسر حرمتها، فلا ينبغي إزعاج الناس في بيوتهم حتى بمناداتهم من خارج البيوت. رابعا، ينبغي التمييز بين من يرفعون أصواتهم بمقتضى العادة والطبع وبين من يرفعون أصواتهم كمؤشر على قلة الأدب. خامسا، علينا أن نحترم برامج الناس وطريقة إدارتهم لأوقاتهم، فالنبي بحاجة إلى الراحة، فلا يجوز إزعاجه في أي وقت. وسادسا، المسؤوليات الاجتماعية لا ينبغي أن تشغل الإنسان عن إعطاء بعض الوقت لأسرته.
بهذا إخوة الإيمان وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر تقبلوا تحياتنا ونسألكم الدعاء.
اغفر لنا الذنوب يا غفران، يا صاحب العلا اكشف لنا البلاء، بالحسنين يا من الأحسان، يا رب بالرسول بعلي وبالبتول، لك دانت من العقول يا الله، يا رب بالرسول بعلي ستر يا ستار، لا تدخلني ربي حر النار، الطف لي يا لطيف إني العبد الضعيف، واستنقذني بالآل الأطهار، بالأسماء الحسنى يا علام، اغفر آثامي يا ذا الإكرام، ارحمني يا رحيم يا ربي يا كريم، يا ذا المن يا رب الإنعام،
يا رحيم يا رب يا حكيم الله يا كريم الله،
ندعوك يا ذا المن والآلاء، يا من إليه أحسن الأسماء، يا عدل يا جبار يا متعال، يا راحم الأموات والأحياء، حبيب الصابرين إله العالمين، انظر لنا يا كاشف الأرزاق، يا جابر الكسير لك نشكو يا بصير، بك نثنى يا كبير يا الله،
يا رب بالرسول بعلي وبالبتول، لك دانت من العقول يا الله،
يا رب النور أوصل روحي للبيت المعمور، جللني بالبهاء يا رب الكبرياء، بالأسماء الحسنى يغفور، بالزهراء السبطين والجد المختار، بالآل الأصفياء نور يا ذا الضياء، من أسماء ملأى بالأنوار،
يا رحيم يا رب يا حكيم الله يا كريم
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي الأعزاء، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. من وصايا نهج البلاغة تستمعون إليها عند 1:27، وبعد ذلك نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند 1:42. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 1:47، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند الثالثة والدقيقة 25، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند الرابعة تماما وعلى مدى 5 دقائق. تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأحبة، أتمنى لكم يوما جميلا في رعاية الله وحفظه.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر، ثم الصق بذوي المروءات والأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة، ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة، فإنهم جماع من الكرم وشعب من العرف، ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما، ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم به، ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به وإن قل، فإنه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك وحسن الظن بك، ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالا على جسيمها، فإن لليسير من لطفك موضعا ينتفعون به وللجسيم موقعا لا يستغنون عنه. وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم في معونته وأفضل عليهم من جدته بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم، حتى يكون همهم هما واحدا في جهاد العدو، فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليه، وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعية، وإنه لا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة الأمور وقلة استثقال دولهم وترك استبطاء انقطاع مدتهم، فافسح في آمالهم وواصل في حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبلى ذو البلاء منهم، فإن كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل إن شاء الله. ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى، ولا تضمن بلاء امرئ إلى غيره، ولا تقصرن به دون غاية بلائه، ولا يدعونك شرف امرئ إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيرا، ولا ضعة امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيما. واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور، فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه، والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور، ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء، وأولئك قليل. ثم أكثر تعاهد قضائه، وافسح له في البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر في ذلك نظرا بليغا، فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار، يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه لأهله وأصحابه وأمراء بلاده وعماله في نهج بلاغته.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. بحياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال، إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء. العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. كثيرا سامه الفعل المشير، تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. وتولى عمر كثيرا سامه الفعل المشين، تائها على ضليل بعد آيات اليقين. اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين. أتراك يا إلهي تمنح العبد العفو.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وعلى آله الهداة الأبرار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الكرام، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، المراد بالبر هنا إكرام الله وتفضله على عبده، وقد سبق تفسير العديد من الآيات التي حثت على الإنفاق، ولكن لهذه الآية الكريمة ميزة على كل آية وردت في هذا الباب، لأنها لم تأمر بالإنفاق وكفى كغيرها من الآيات، بل ربطت بين نيل الإنسان الدرجات العلى عند الله سبحانه وبين إقدامه على التضحية بما يحب. فالعبادة المجردة عن التضحية لا تقرب من الله بموجب دلالة هذه الآية، وكذا سائر الأعمال، إلا أن ينطبق عليها نوع من الفداء والتضحية في سبيل الله. وعلى هذا يكون قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بيانا وتفسيرا لكل آية ورواية حثت على العمل من أجل مرضاة الله والقرب منه، بيانا وتفسيرا بأن القرب منه تعالى لا يحصل ولن يحصل لأحد إلا إذا بذل من نفسه وماله ما يحب. وكأن الإمام علي عليه السلام أخذ من هذه الآية قوله لا حاجة لله في من ليس لله في ماله ونفسه نصيب. أجل أيها الأكارم، إن البذل مما تشح به النفس وتحرص عليه بخاصة المال، فهو المحك المميز بين الإيمان الدخيل والأصيل. لقد كان المال ولا زال معبود الملايين، وإن كثيرا من الناس يخيل الشيطان إليهم أنهم يعبدون الله سبحانه، وهم في حقيقتهم وواقعهم يعبدون الدرهم والدينار، ولكنهم لا يشعرون. ولك أن تسأل مستمع الكريم إن قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يدل بظاهره أن الجنة محرمة إلا على من بذل الطيب من ماله، ومع العلم أن كثيرا من الناس أو أكثر الناس لا يملكون شيئا. الجواب أجل، إن الخطاب في الآية الكريمة يختص بالمالك القادر، أما العاجز الذي لا يملك شيئا فيجب أن يأخذ لا أن يعطي، بل هو أحد موارد البذل والعطاء. هذا إلا أن الذين يجاهدون بأنفسهم أعظم درجة عند الله من الذين يجاهدون بأموالهم، لأن الجود بالنفس أقصى غاية الجود كما قال الشاعر. وكما دلت الآية على أن القرب من الله سبحانه منوط بالبذل والتضحية، فقد دلت أيضا على أن المال يكون مصدرا للخيرات ووسيلة لطاعة الرحمن، كما يكون مادة للشهوات ومرضاة للشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
من طلب الدنيا مكافرا مفاخرا لقي الله وهو عليه غضبان، ومن طلبها استعفافا وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. وقال الإمام علي عليه السلام: ما أعطي أحد من الدنيا شيئا إلا نقص حظه من الآخرة. فقال له بعض من حضر: والله إنا لنطلب الدنيا. فقال له الإمام عليه السلام: تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها على نفسي وعلى عيالي، وأتصدق منها وأحج. قال الإمام عليه السلام: ليس هذا من طلب الدنيا، هذا من طلب الآخرة. اللهم اجعلنا مما يطلب الآخرة، إنك سميع مجيب. وشكرا لكم أيها الأكارم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال الحبيب محمد الهادي المختار صلى الله عليه وآله الأطهار: العلم وديعة الله في أرضه، والعلماء أمناؤه عليه، فمن عمل بعلمه أدى أمانته، ومن لم يعمل بعلمه كتب في ديوان الله من الخائنين.
مستمعينا الأفاضل، نعيش في لقاء اليوم دقائق مع الحكمة المحمدية التي استمعتم لها قبل قليل، وهي مما نقله الشهيد الأول رضوان الله عليه في رسالته القيمة الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة. أيها الأحبة، أداء الأمانة وحفظ الوديعة من السلوكيات التي يحترمها كل إنسان ويسعى للالتزام بها بدافع من احترام الفطرة الإنسانية لها. وفي المقابل، فإن خيانة الأمانة من السلوكيات التي يكرهها ويتبرأ منها كل إنسان ويسعى للتنزه والتبرؤ منها بدافع الكره الفطري لها أيضا. هذا التوجه الفطري لحفظ الأمانة واجتناب خيانتها يستثمره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لحث المؤمن على سلوك الطريق العملي للحصول على ثمرة العلم الإلهي الدينية، وهي المتأتية من العمل به وتجسيده في شؤونه الحياتية. وهذا هو أول ما يجذبنا في بلاغة هذه الحكمة المحمدية اليانعة. أيها الإخوة والأخوات، ومن السلوكيات الفطرية أن اهتمام الإنسان بحفظ الأمانة والوديعة واجتناب الخيانة يشتد بصورة طبيعية كلما كان صاحبها أجل مقاما وأعظم قدرة وعلما. فكيف إذا كان هو الله تبارك وتعالى وجلت قدرته؟ من الطبيعي أن يبلغ التوجه الفطري لحفظ الأمانة ذروته في هذه الحالة، وهذا هو الملمح الثاني لبلاغة النص المتقدم، حيث وصف العلم الدينية كأمانة إلهية. ولكن كيف يتحقق حفظ وديعة الله هذا لكي نؤديها ونحفظها؟ وما هو مصداق خيانتها لكي نجتنب ذلك؟ هذا ما يجيبنا عنه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله، حيث يقول: فمن عمل بعلمه أدى أمانته، ومن لم يعمل بعلمه كتب في ديوان الله من الخائنين. وكما تلاحظون أعزائنا المستمعين، فالجواب في غاية الوضوح، فالعمل بعلم الدين الإلهي هو المصداق الوحيد لحفظ وأداء وديعة الله، كما أن مصداق خيانتها يتمثل في عدم عمل الإنسان بما يتعلمه من علوم الدين الإلهي. مستمعين الأفاضل، ونلاحظ في جمالية النص النبوي المتقدم أن سيد البلغاء والفصحاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله استخدم الفعل الماضي أدى أمانته لمن عمل بما علم، بينما استخدم تعبيرا آخر عن خيانة الأمة لا نجد فيه الفعل الماضي خان، بل قال: ومن لم يعمل بعلمه كتب في ديوان الله من الخائنين. فما هو المغزى من هذا التعبير؟ في الإجابة نقول إن في هذا التعبير هداية نبوية إلى من لم يعمل بما علمه، إلى أن يبادر إلى التوبة والسعي لمحو اسمه ضمن قائمة الخائنين في ديوان الله. فنسبة هذا الديوان إلى الله تذكير بأن الله هو قابل التوبة وسريع الرضا وغافر الذنب من جهة، ومن جهة ثانية فهو جل جلاله شديد العقاب. وبهذه الملاحظة نختم حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم في ختامها مستمعين الأطائب إلى الاستماع ثانية لمطلعها المبارك، وهو: قال الحبيب محمد الهادي المختار صلى الله عليه وآله الأطهار: العلم وديعة الله في أرضه، والعلماء أمناؤه عليه، فمن عمل بعلمه أدى أمانته، ومن لم يعمل بعلمه كتب في ديوان الله من الخائنين.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي، وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع لك يا واسع الرحمة، جيت ارحم مناجاتي،
جيتك معترف مذنب، خجلت تبتك أنا تعنيت لك نادي وتعثري خطواتي، إلهي فقير العطفك بذاتي.
تهت وتحيرت بمري، إلي غيرك منو أنا الخجلان من ذنبي، عذر مقبول ما عندي، إذا صوت الأجل نادى وترس دمع الندم خدي، وصفيت بوحشتي وهمي، غريب وخايف خايف بلحدي،
وإذا سألوني عن